بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآله المعصومين.
كان كلامنا في المعنى الحرفي في معاني الحروف، وقد ذكرنا أن المتأخرين عموما يتبنون القول الثالث في المعاني الحرفية في معاني الحروف وما يلحق بها. القول الأول هو قول صاحب الكفاية، حيث يرى أن الحروف وضعت لنفس ما وضعت له الأسماء الموازية لها والمسانخة لها، والفرق هو في الشرط الذي يأخذه الواضع، وهو شرط يرتبط بعالم الاستعمال بالغرض عند الاستعمال. والنظرية الثانية، القول الثاني، كان يرى أن الحروف لا معاني لها أساسا، مثلها مثل علامات الإعراب، هي علامات تدل على شيء وليست ذات معاني، ليست موضوعا لمعاني. والقول الثالث ما ذهب إليه المتأخرون عموما وقالوا أن هناك فرق جوهري حقيقي بين الأسماء وبين الحروف، بين المعاني التي وضعت لها الأسماء وبين المعاني التي وضعت لها الحروف، فرق أساسي جوهري، فرق ماهوي، فرق حقيقي، أصلا لا يوجد التقاء بينهما. المتأخرون يذهبون إلى هذا القول. المصنف في يوم أمس كان عنده تفصيل في بيان هذا المطلب في الدرس مال يوم أمس والدرس السابق عليه، وضحت هذا المطلب تبعا لتوضيح المصنف رحمه الله. بقيت تراتيش، بقيت شراشر للموضوع، أحاول في هذا اليوم أن أكمل هذه الشراشر. من خلال الدرس الماضي اتضح أن المقصود بمعاني الحروف هي معان لا حقيقة واقع لها لوحدها. الحرف له معنى، لكن هذا المعنى غير مستقل في نفسه، هو معنى لكي يظهر، لكي يوجد في الذهن، لكي تحضره، تجعله في صفحة ذهنك، لابد أن تحضر معه معنى آخر مستقل، تحضر معنى آخر مستقل، بل لابد أن تحضر معنيين مستقلين، حينئذ يمكنك أن تحضر معنى الحرف إلى ذهنك. وإذا في يوم من الأيام أحضرت معنى إلى ذهنك للحرف من دون معنيين مستقلين، فاعلم أنه ليس بمعنى للحرف، وإنما هو معنى الاسم الموازي للحرف والمشابه للحرف والمسانخ للحرف. في لها معنى، وهذا المعنى لا يمكن أن يوجد في سقع ذهنك، لا يمكن أن يوجد ويظهر على صفحة ذهنك إلا إذا جئت بطرفين. إذا كانت من هي التي تريد أن تحضر معناها إلى ذهنك، لابد أن تأتي بالمبتدئ، والمبتدئ منه بالسير والنجف، مثلا سرت من النجف. وإذا في لابد أن تأتي بشيء والظرفية له، بالظرف والمظروف، وإلا من دون هذه العملية لا يمكن أن يأتي معنى الحرف إلى ذهنك أصلا. وإذا وجدت في كتب النحو أنهم قالوا أن في لها معان كذائية ومنها الظرفية، في الحقيقة يريد أن يشير بذلك إلى المعاني المعنى الموضوع له الحرف في، وهو أن الحرف في قد وضع لأفراد الظرفية، للنسب الظرفية. أصلا من باب المجاز نقول معنى في هو الظرفية، معنى في النسب الظرفية. تريد أنت أن توجد انتسابا واقترانا وعلقة وربطا بين زيد وبين الدار، وأن تجعل الدار ظرف لوجود زيد، فكيف تفعل ذلك؟ لابد أن تربط بينهما برابط. هذا قاعد أحكي في عالم الذهن، لابد أن تربط بين هذين المعنيين الاسميين المستقلين برابط، بحيث تكون الدار ظرف لزيد، ويكون زيد مظروف في الدار، موجود في هذا المكان. فكيف توجد هذه الرابطة وهذه النسبة في ذهنك؟ توجدها من خلال النسبة الظرفية. الآن أنت تنسب بين زيد وبين الدار بنسبة، هاي النسبة الظرفية. هاي النسبة الظرفية لا يمكن أن توجد في ذهنك من دون أن تحضر المعنى الاسم الأول والمعنى الاسم الثاني، من دون أن توجد في ذهنك معنى الظرف ومعنى المظروف. يعني زيد والدار، يقول له ما توجد نسبة ظرفية فيه، أصلا غير قابلة للتصور بنفسها، مو مستقلة. هذه معنى الحروف. الحروف هذه الكلمة فاء ياء وضعت في اللغة للدلالة على هذه النسبة الظرفية التي لا توجد في الذهن مستقلا ولوحدها، ليس لها وعاء خاص بها في الذهن اسمه وعاء الظرفية. أبدا أبدا أبدا، هي توجد في الذهن إذا أحضرت إلى ذهنك معنين مستقلين أردت أن تربط بينهما وتنسب بينهما بهذه النسبة الظرفية. هذا معنى الحرف، هذا معنى الحرف. بينما المعاني الإسمية هي معاني يمكن أن توجد في ذهنك مستقلا، لا تحتاج لكي تحضرها الآن في صفحة ذهنك، ما تحتاج إلى معنى آخر تحضر معه. زيد والقيام، زيد والدار، يجن إلى ذهنك من دون حاجة إلى معنى آخر. نعم زيد والقيام في الخارج، في الخارج زيد يوجد لوحده بلا موضوع، بينما القيام اللي وعاءه في الخارج القيام، لكي يوجد لابد أن يتكئ على زيد حتى يوجد، فصير قيام زيد، لكن له وجود مستقل في نفسه. في الذهن زيد له معناه المستقل، يوجد من دون حاجة إلى معنى آخر. القيام أيضا يوجد في الذهن من دون حاجة إلى معنى آخر. حتى تربط بينهما في الذهن تحتاج إلى النسبة، تحتاج إلى الرابط بينهما. هذا الرابط هو شبه الجملة التي تتكون من المضاف والمضاف إليه. هذا المعنى الحرفي، معنى الحرف، وهذا معنى الاسم. إذن في وضع لهذا المعنى غير المستقل اللي نسميه بالنسب الابتدائية، والابتداء وضع لمعنى مستقل اسمه الابتداء، هو الابتداء. والمعاني غير المستقلة كثيرة، بعضها معاني مفردة توضع لها كلمات مفردة، مثل النسبة الابتدائية وضعت لها من، والنسبة الظرفية وضعت لها في، والنسبة الانتهائية وضعت لها إلى. وهناك معاني غير مستقلة أيضا توضع لها ألفاظ مفردة، ولكن هي عبارة عن هيئات. احنا عندنا الكلمات في اللغة عادة عندما يوضع المادة، توضع المادة والهيئة بوضع واحد، مثل زيت، سماء، أرض، إنسان. هذا الشكل مالتها يسمى بالهيئة، والمادة ألف نون سين ألف نون هاي المادة كلاهما وضعا بنحو واحد في وقت واحد. وأكو لا، وأكو كلمات وضعت فيها الهيئة لوحدها. الضرب مادة وضعت لوحدها، ضاد راء باء، وضعت للدلالة على معنى، ووضعت هيئات متعددة للدلالة على معان مخصوصة. فإذا أردت أن توجد معنى فعل حدث في زمان معين هو الزمان الماضي، فإنك لابد أن تستعمل هيئة، يعني وضعنا هيئة فعل يعني ضرب. وإذا حدث في زمان المستقبل يضرب يفعل، افعل اسم فاعل هيئة أيضا هيئة. يعني الواضع في اللغة عندما أراد أن يضع قال إذا فد واحد يريد يجيب ما يدل على اسم الفاعل كن يصيغه على هيئة فاعل، إذا اسم مفعول على هيئة مفعول، ومن هذا القبيل. فوضع هيئة الصيغة المبالغة، وهيئة الصفة المشبهة، أفعال التعجب، كلها هيئات بهذا النحو وضعها، وضع الهيئات المفردة. ثم أيضا أكو هيئات عبارة عن جمل، وهذه الجمل على نحوين، بعضها جمل ناقصة وبعضها جمل مركبة تامة. هاي الجمل المركبة التامة هي هيئات، والجمل الناقصة هم هيئات. الجمل المركبة التامة بعضها جمل فعلية وبعضها جمل إنشائية، بعضها جمل خبرية وبعضها جمل إنشائية، هاي كلها عبارة عن هيئات، وهاي الهيئات كلها قد وضعت، والموضوعات والمعاني التي وضعت بإزاء هذه الهيئات كلها معان تسمى بالمعاني الحرفية. المعاني الحرفية، المعاني الحرفية يعني تلك المعاني التي لا يمكن أن تحضر إلى الذهن، لا يمكنك أن تتصورها إلا مع الأطراف، اللي لوحدها ما تقدر تتصورها، لا يمكن أن تتصورها لوحدها. فإذا المعاني الحرفية، المعاني غير المستقلة معاني كثيرة، وقد تصدى الواضع إلى وضع ألفاظ لهذه المعاني، بعض الألفاظ مفردة وبعضها مركبة وبعضها هيئات عبارة عن هيئات ومجرد هيئات، وبعضها عبارة عن جمل، جمل أيضا، الجمل موضوعة، الجمل موضوعة ولها معاني. المصنف يجيب مثال: نزحت البئر في دارنا بالدل. هذا المثال ورد فيه أربعة معاني اسمية: النزح والبئر والدار والدل، ووردت فيه أربعة نسب، مجموعة نسب وردت في هذا المثال. الأول ويذكرهن نسبة النزح إلى الفاعل، هاي النسبة التي تدل عليها الفعل الماضي نزح، نزح يدل على النسبة بين الفعل والفاعل، بين فعل معين وفاعل معين، بين فعل النزح والفاعل وهو التاء، هاي النسبة. ونسبة ثانية هي نسبة النزح إلى المكان، نسبة النزح إلى الآلة، وهكذا مجموعة نسب في هذه الجملة. النسبة الأولى تدل عليها هيئة فعل، النسبة الثانية تدل عليها يدل عليه الحرف باء، النسبة الثانية تدل النسبة الثالثة تدل عليها حرف هو الفي، وهكذا. هذه النسب كلها معاني حرفية، كلها عبارة عن معاني حرفية. إذن نظريتنا نحن المتأخرين، نحن المتأخرون، نظريتنا أن المعاني التي وضعت في إزاء الحروف تختلف جوهريا عن المعاني التي وضعت بإزاء الأسماء الموازية لها المسانخة لها. الموازية لها هذا تعبير السيد الشهيد رحمه الله، والمسانخة لها تعبير المصنف رحمه الله، الشبيهة بها من والابتداء. هذا الابتداء اللي يقال أنه من معاني من، هذا اسم موازي له، مسانخ له، شبيه له، شهيب مستقل. طبعا طبعا البعض ما يقبل يقول أصلا أصلا، بس إن شاء الله بعدين أذكركم في المطلب. هذا ما يذهب إليه المتأخرون، هذا ما يذهب إليه المتأخرون. وبالتالي أنت في المعاني الإسمية في الحقيقة لما تجيب معنى اسمي إلى ذهنك، تدري شنو المقصود؟ مقصود يعني أنت إجا إلى ذهنك معنى اسمي وأنت باللفظ طلعته، ها؟ باللفظ أحضرته للآخرين، فعندك معنى في ذهنك وأنت باللفظ أحضرته إلى الآخرين. بينما المعاني الحرفية توجد عندما تقول زيد في الدار، أنت قبل هاي المرحلة ما كان عندك معنى النسبة والرابط، وإنما أنت توجد هذه النسبة وتوجد هذا الرابط في ذهنك بتلفظك لفيه. مهم، هذه النظرية الثالثة والاختلاف جوهري، هذا معناه مستقل الاسم، الحرف معناه غير مستقل، يوجد في وعاء غير وعاء نفسه، لا يوجد في الذهن إلا من خلال المعاني الأخرى التي يمكن أن تحضرها إلى ذهنك. ما هو الدليل على هذه النظرية؟ شنو الدليل؟ لحد الآن هذا مدعى فقط. النظرية الثانية يمكن أن نردها بسهولة، لهذا يقول أصلا الحرف لا معنى له، لم يوضع لمعنى، يمكن أن نرده بسهولة. أصلا هذا تناقض، تقول الحروف كعلامات الإعراب تدل على أن هذا فاعل، هذا تناقض. تقول تدل على يعني موضوع لمعنى، علامات الإعراب موضوع لمعنى.
سيدنا ابن نحوين يقولون زيادة اللفظ يعني زيادة المعنى قطعا، يعني
موضوع ما دام تقول تدل إذن موضوع. مثل علامات المرور، علامات المرور هذا لما تشوف هذا موضوع، هذا موضوع. ولذلك اللي أصلا لا يعرف أن هذه بيزا هذا المعنى أصلا ما يفتهم هذه شنو معناها، هاي العلامة اللي موضوعة في الطريق شنو معناها، لازم يسأل، لازم يقرأ حتى يعرف هذه موضوعة لأي معنى.
سيدنا يسأل الواضع،
نعم
صحيح، احنا ما لازم نسأل الواضع.
بلي هم نسأل الواضع، نسأله شنو، بس مرات اي مرات احنا نحلل عملية الوضع. الواضع هم في ترى اللغويين المعاجم اللي ينقلون الاستعمالات، مو هم الواضعين، أصحاب المعاجم ينقلون لنا الاستعمال خاصة، ولذلك
حتى لو بس تبين أمور.
بلي ولذلك نحن لا نقبل الأصول، فقهاءنا ما يقبلون أن كل ما يرد في المعاجم هو معنى حقيقي، استعمالات هذه مو معناها معاني حقيقية. وبالتالي أكو محاولات، مثلا هذا صاحب كتاب
حقق واحد واضع ما نجح حطه، سينقلب المجاز الى حقيقي.
لا استعمال شيخي، استعمال الاستعمال ينسجم مع، لا ابدا، الاستعمال ينسجم مع الحقيقه ومع المجاز، مع الحقيقه والمجاز. صاحب كتاب التحقيق في كلمات القران، كتاب مفيد جميل، عنده مبنى كتاب مؤلف من 10 اجزاء، يجيب المفردة القرآنية ويجيب الاستعمالات مالتها. خب لغويين شي يقولوا يقول هاي لها عدة معاني، هذه لها عدة معاني. هو يحاول أن يذكر أن يجد المعنى الأصلي، ويحاول أن يثبت أن هذه المعاني التي وردت على ألسنة اللغويين هي عبارة عن معاني منبثقة عن المعنى الأصلي، استعمالات مرجعها إلى المعنى الأصلي. فالمحاولة هو محاولة جميلة منه، وأنها هذه مو معاني مختلفة، هذه معاني مرجعها إلى المعنى الأصلي.
هل العقل يحدد أن هذا المعنى أصلي أو هذا المعنى غير أصلي؟
يعني هو عندما
يعني القرآن لما استعمل هذا المعنى بعد
يعني إحنا نرجع إلى المعاجم التي ألفت في الأزمنة المتقدمة، يعني أكو معاجم كلش في صدر الإسلام ألفت. خب هذولهم نقلوا مجموعة معاني، بعضهم مجموعة منهم يتشاطرون في معنى واحد أو في معنيين. إحنا هم من خلال الاستعمالات الكثيرة لهذه المفردة في هذا المعنى الواحد أو المعنيين نفهم أن هذا المعنى هو المعنى القدر المتيقن لهذه الكلمة. يبقى هل أن هذا المعاني الأخرى راجع لهذا المعنى أو مو راجع لهذا المعنى؟ هذا بحث تحليلي بعد، هذا بحث تحليلي، يمكن أن نقتنع بكلام الباحث ويمكن أن لا نقتنع.
هذا القضية استقرائية،
بلي استقرائية وتحليلية في أكثر. استقرائية باعتبار أننا نرجع للاستعمالات المتكررة. هو الأعلام يقولون أن هذه المعاجم استقرائية، يعني هذا من خلال تتبعه الوافر تتبع كل استعمالات العرب فجمع الاستعمالات في هذا المعجم. يبقى أرجع إلى أصل المطلب، ما هو الدليل على هذه النظرية الثالثة؟ الآن عندنا قولين، قول أول وقول ثالث، قول الثاني باطل، لأن قول الثاني واحدة من الأدلة على بطلانه جرت عادة العرب على تقسيم الكلمة إلى ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف. الكلمة هم موضوع لمعنى، لفظ موضوع لمعنى، فشلون هذا التقسيم بناء على التقسيم يصح هذا التقسيم؟ شلون بناء على النظرية الثانية يصح هذا التقسيم؟ لأن الحرف لابد موضوع لمعنى. النظرية الثانية باطلة، يدور الآن بالنظرية الأولى مصاحب الكفاية اللي سبقه الشيخ الرضي نجم الأئمة، وبين النظرية الثالثة التي ذهب إليها المتأخرون. ما هو الدليل على صحة النظرية الثالثة؟ يقول المصنف الدليل على صحة نظريتنا وبطلان نظرية صاحب الكفاية هي أنه لو كانت من موضوعة لنفس المعنى الذي وضعت له كلمة ابتداء، تمام، من موضوعة للابتداء وكلمة ابتداء موضوعة للابتداء، هذا يعني أنهما مترادفان. قانون الترادف، شيل واحد خلي واحد آخر بمكان، شيل المترادف الأول خلي المترادف الثاني بمكان، هكذا المترادفان، هكذا هذا قانون الترادف، هذا قانون الترادف. الناس والبشر، شيل الناس خلي البشر، جاءني ناس جاءني بشر. فلو كانت من وابتداء مترادفتان موضوعتان لمعنى واحد، إذن يصح لك أن تبدل أيا منهما مكان الآخر. زيد في الدار، زيد الظرفية الدار، يصح؟ لا تصح، لا معنى للجملة، لا معنى للجملة. ابتداء السير الكوفة، شيل ابتداء خلي من السير الكوفة، لا معنى له. وبما أنه لم يصح هذا الاستعمال وهذه الجملة صارت مو صحيحة، نفهم من ذلك أنه لا ترادف، نفهم من ذلك أن المعنى الذي وضعت له من غير المعنى الذي وضعت له ابتداء. دليلنا على ذلك عدم صحة الاستعمال. صاحب الكفاية رحمه الله ما منتبه لهذا الإشكال؟ قطعا منتبه. هو أدرجه رحمه الله، قال لا حد يشكل علي، لا حد يقول لي بناء على نظريتك نقدر نبدل هذا ترادف، نقدر نبدل واحد مكان الآخر، لا حد يقول لي هكذا إشكال. ليش شيخنا؟ شنو جوابك شيخنا؟ وذلك لأنه يوجد عندما وضعت من للابتداء اشترط الواضع على المستعمل أن يلحظ الابتداء بالمعنى الآلي، وعندما وضع كلمة ابتداء لمعنى الابتداء اشترط على المستعمل أن يلحظ الابتداء بالمعنى الاستقلالي. وأنت في الجملة الأولى عندما قلت سرت من البصرة لاحظت الابتداء بالمعنى الآلي، فلا يحق لك أن تستعمل تأتي بلفظ الابتداء لأنه يحتاج إلى اللحاظ الاستقلالي، وأنت لم تلحظ اللحاظ الاستقلالي، لم تلحظ الابتداء باللحاظ الاستقلالي. كما أنه لا يحق لك أن تستبدل كلمة ابتداء بمن؟ ابتداء السير الكوفة، ما يصير الشيء لابتداء وتخلي مكانها من، لأن كلمة من تحتاج إلى اللحاظ الآلي، وأنت لحظت الابتداء باللحاظ الاستقلالي، هذا هو السبب لعدم صحة الاستعمال والاستبدال. المصنف يقول هذا الجواب ما ينفع، هذا الجواب من صاحب الكفاية غير تام. ليش شيخنا؟ قال الشرط الذي يأخذه الواضح تارة يكون، تارة يدخل الواضح بشرطه هذا، يدخل خاصية في اللفظ ببركة شرطه، يدخل خاصية في اللفظ، وبالتالي أنت حتى تستعمل لازم تستعمل ذاك اللفظ بتلك الخاصية في ذاك المعنى. أنت ملزم، كل المستعملين يلزمهم، هم ملزمون باستعمال اللفظ الموضوع، واللفظ الموضوع له هذه الخاصية، إذا لابد من احترام شرط الواضح. إذا ما جاب تلك المستعمل، إذا ما وفر الشرط وخالف الشرط فاختلت الخاصية في اللفظ، إذن استعمل لم يستعمل اللفظ الموضوع في المعنى الموضوعي له، لا لم يستعمل، وهذا الاستعمال ليس من الاستعمال الحقيقي. وتارة الواضع يشترط في المعنى شيء، وهذا الاشتراط يضيف خاصية للمعنى، أيضا لا بد من احترام شرطه، لا بد من تحقيق شرطه، لأنه لو لم يحترم الشرط ولم يحقق الشرط إذن في هذه الحالة
لا تحصل المشروع.
أحسنت، المعنى الموضوع له ما موجود، استعمل اللفظ الموضوع في غير المعنى الموضوع له لاختلال الخاصية. هسه يضربون مثال، مثلا فد واحد واقف وقعد، يسمونه في اللغة قعود، زين، إذن الجلوس بعد الوقوف قعود يسمى قعود. إذا فد واحد نايم وجلس شو يسمونه؟ جلوس. لو الواضع جعل وضع كلمة قعود علما للجلوس بعد الوقوف، ووضع كلمة جلوس للجلوس بعد النوم، إذا فد واحد استعمل وحدة من عدهن مكان الأخرى نقول هذا استعمال مجاز، لأنك خالفت شرط الواضع في المعنى، لأن هذا المعنى الواضع أخذ فيه خاصية وأنت لم تحترم الخاصية. إذا فد واحد قال قعود عليما على حالة الجلوس، يعني كان نايم وجلس قال هذا قعود، يقول هذا مو هو المعنى الموضوع له، لأنه خالف الخاصية. كذلك لو واحد قال جلوس عليما على هذا الذي كان واقف وقعد، قال جلوس، يقول لا أنت هذا مو معنى الموضوع له، إذن إذا الشرط كان في اللفظ أو في المعنى بحيث أوجد خاصية فيهما، بل لا بد من احترام شرطه، لا بد من تحقيق الشرط حتى يصح أنه هذا من استعمال اللفظ الموضوع في المعنى الموضوع له.
ولا أسئلة مو تحليلية، قضايا تحليلية بيد المعتبر، فصير مو قضايا تحليلية. يعني أنت تحلل، يمكن هذا تحليلك مو مطابق للواضع، ومولا أنا وضعت الغاشة ليش تحلل شيء ثاني؟ لأنه يحتمل وجوه كثيرة التحليل.
لا سيدة شوفوا،
والشاهد هذا إحنا نحلل مولانا نشوف أكو
هواي. ما أعرف إشكالكم وين بالضبط، بس إحنا بالحروف إذا يجي فد واحد،
إحنا ستشم تحليل هنا ذكرنا حتما قطعا يقينا واحد منهم صحيح.
يعني إذا يجينا واحد من كتب اللغة يقول إذا الراجع لمغني اللبيب يقول في لها معاني، هذا حرف ابتداء وكذا وكذا، هذا ظرفية، هذا نخلي عليه نقول له هذا إذا قصدك الظرفية المعنى الاسمي هذا خطأ، سنجر جر خطأ، أرجر خطأ على كلام، هذا مو صحيح.
إلا إذا التحليل يصير من النحو، ولا إذا التحليل من المعتبر. يعني لما نشوف المعتبر شنو وحطه؟
اي لا، المعتبر هم نفس الشيء. المعتبر اذا مارس، المعتبر اذا مارس عمليه وضع لكن فيها خلل، ما عنده مشكله يقول هو اصاب عنده خلل في عمليه الوضع، والا هو والا في حق المطلب صار عنده خلل في التطبيق، والا في حق المطلب العمليه صارت بهذه الطريقه.
احنا نجيبون دليل هنا،
بلي بدليلنا، دليلنا عقلي اصلا، دليلنا عقلي. صراحة تشوفون، راح تشوفون، انتظروني حتى الغد حتى تشوفون انه المعنى الحرفي بفد خاصيه كلش مهمه، انتظروني حتى الغد. وذلك المعاني الحرفية لا تكون إلا جزئية، ما يصير كلي. وأكو إشكال يجي على طبعا أكو إشكال يجي على المطلب اللي ذكره مصنف، إن شاء الله أجي إلى غيره. لاحظون يا إخوة، وتارة يكون الشرط، أسأل قلت شرط في اللفظ شرط في المعنى لابد من تحقيقه، وتارة يكون الشرط شرط أخذه الواضع على الاستعمال في المستعمل. جابوا لي وليدي توصاية، قلت لهم، قلت لهم أنا أريد أن أتيمن باسمين مباركين، اسم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله واسم أمير المؤمنين عليه السلام، فجعلته وضعت لولدي اسم محمد نهارا واسم علي ليلا. بل لاحظ المعنى اللفظ، اللفظ ما هو؟ محمد. المعنى هذا الولد. اللفظ علي، المعنى هذا الولد. لم أشترط شيء في اللفظ ولا في المعنى، وإنما قلت لكي تستعملون اسم محمد لابد أن يكون لابد أن يكون هناك نهار، ولكي تستعملون اسم علي لابد أن يكون هناك ليل، هذا شرط في الاستعمال. هل يجب علينا أن نلتزم بهذا الشرط؟ الجواب لا، لأن هذا الشرط لم يدخل خصوصية لا في اللفظ ولا في المعنى، وهذا ما قبله صاحب الكفاية. صاحب الكفاية قال أن الشرط لم يدخل تعديلا لا على اللفظ ولا على المعنى، كلامنا بالمعنى، ها بالمعنى سنعيف اللفظ خارج عن كلامنا اللفظ، لم يدخل هذا الشرط أي خاصية وخصوصية في المعنى، فإن المعنى هو الابتداء، مثل هذا المعنى هو هذا الولد الجديد.
سيدنا المجاز كله الألفاظ كلها حقيقية،
لا
لا ما اعتبرنا الشرط،
لا هنا فقط بس بمن وابتداء، بس هنا كلامنا، بس كلامنا هنا.
لأن الواضح هو يقول أنا نتشي حط
بالي بالي
وأريد أنا أحط خصوصية
بالي بالي، لا شوفوا
أريد أحط خصوصية،
لا لا المن هاي الخصوصية وين؟
خصوصية هل مولانا الليل والعلي مولانا؟
لا أبدا، شوفوا هذه الخصوصية
أنا مو وضعتها،
هذه الخصوصية أصلا هو يرفضها صاحب الكفاية، هاي الخصوصية ما يقبلها
الواضح
بالي،
هو مو الواضح
لا لا شفنا، لا لا تروحون بعد مرة ثانية للواضع، ولا هو قاعد يحلل. صاحب الكفاية يقول الواضع عندما اشترط الليل اشترطه خارج عملية خارج المعنى الموضوع له. تتذكرون من مثلت لكم بالمثال مال بيع الكتب بيع الكتاب، ترى أقول بعتك هذا الكتاب المطبوع في بيروت، وبعدين طلع هذا الكتاب ما مطبوع في بيروت. ومرة أقول بعتك هذا شرط في هذا شرط في الكتاب في المبيع، وتارى أقول بعتك هذا الكتاب بشرط أن يكون هذا شرط في نفس عملية البيع. صاحب الكفاية قال ابت كلمة من وكلمة تبدأ موضوعان لمعنى واحد هو الابتداء، ومن وهذا المعنى لا خصوصية له عندما وضعت له كلمة من أو وضعت له كلمة ابتداء. وين الشرط؟ شرط أخذه الواضع على المستعمل. إحنا مو لازم، إحنا المستعمل مو لازم علينا أن نراعي شرط الواضع، ما دام هذا الشرط لم يدخل خاصية في اللفظ يأخذ شيء في اللفظ، ولم يدخل خاصية في المعنى يعني لم يأخذ شيء في المعنى، مو لازم علينا هذا. نعم هذا الشرط حتى لو كان واجب علينا، لأنه لو قلنا أن الواضح هو الله تعالى وإحنا واجب علينا أن نتبع الأوامر الإلهية في الأحكام الشرعية وحتى في أحكامه اللغوية، حينئذ نقول إذا واحد استعمل هذا اللفظ في هذا المعنى مع مخالفته للشرط، استعملت اسم محمد في هذا الولد مع مخالفتي للشرط، يعني استعملته ليلى، هنا شنو اللي راح يصير؟ راح يصير أنني عصيت، لكن الاستعمال ليس خطأ، الاستعمال ليس خطأ. خلوني أكمل،
مو حقيقي
بلا وضع استعمال، مو مجازي، تلاحظون هذا الاستعمال مو مجازي،
مو حقيقي،
مو مجازي أصلا. هذا استعمال في المعنى الموضوع له لو لا؟
مولانا أنا وضعت هذا المعنى في الليل،
تدرون شنو راح يصير؟ يعني استعمال لللفظ الموضوع في المعنى الموضوع إلى غاية الأمر بلا وضع.
بس إن إذا
بلا وضع
أفضل، إذا هذا الشرط مولانا كان الواضع الناظر إلى فت خصوصية في المعنى مولانا، هو
هذا كلام
خصوصية.
أحسن
فمولانا يصير
هذا هو أحسن.
لا إذا ما نظر
حكيت وحكايتي قال لاحظوا العبارة، وهذه المعاني غير المستقلة، جيتوها إن شاء الله، وهذه قبل المثال، وهذه المعاني غير المستقلة لما كانت على أقسام شتى، فقد وضع بإزاء كل قسم لفظ يدل عليه أو هيئة لفظية تدل عليه. هسه اللفظ واحد مثل من؟ مثل الهيئة أو هيئة لفظية تدل، هذه ألفاظ مفردة. مثلا إذا قيل نزحت البئر في دارنا بالدلو ففيه عدة نسب مختلفة ومعان غير مستقلة، هاي واو عاطفة مفسرة، نسب مختلفة يعني معاني غير مستقلة مختلفة، إحداها نسبة النزح إلى فاعله المعين وهو التاء، والدال على هذه النسبة هيئة الفعل المعلوم، هيئة الفعل الماضي نزح المبني للمعلوم، وثانيتها نسبته نسبة النزح إلى ما وقع عليه أي مفعوله وهو البئر، نسبة النزح إلى المفعول به وهو البئر، والدال عليها هيئة النصب في الكلمة نزحت البئر، وثالثتها نسبته النزح إلى المكان والدال عليه اللي هو الدار، والدال عليها كلمة في، ورابعتها نسبته إلى الآلة والدال عليها الآلة يعني الدل، والدال عليها لفظ الباء في كلمة بالدل. ومن هنا يعلم أن الدال على المعاني غير المستقلة ربما يكون لفظا مستقلا كلفظة من إلى في، وربما يكون هيئة في اللفظ مثل هيئة المشتقات اسم الفاعل اسم المفعول الصيغة المشبهة الصفة المشبهة صيغة المبالغة، وهيئة الأفعال هيئة الفعل الماضي هيئة الفعل المضارع والأمر، وهيئات الإعراب العلامات الإعرابية، وأيضا قد تكون هيئة مركب في الجملة الناقصة أو الجملة التامة. وقد تحقق النتيجة، فقد تحقق مما بينا أن الحروف لها معان تدل عليها كالأسماء والفرق أن المعاني الاسم يعني بخلاف ما ذهب إليه صاحب القول الثاني قال لا معاني، لا لها معاني. والفرق أن المعاني الاسمية مستقلة في أنفسها. لاحظوا المعاني الاسمية معنى كلمة ابتداء معنى مستقل في نفسه، وقابلة المعاني الاسمية لتصورها في ذاتها بلا حاجة إلى معنى آخر يأتي معها، وإن كانت في الوجود الخارجي محتاجة إلى غيرها كالأعراض مثل القيام. في الوجود الخارجي وجود زيد الخارجي ما يحتاج إلى إلى شيء آخر يوجد من خلاله، القيام يحتاج إلى شيء آخر يوجد من خلاله، لكن اثنيناتهن في الذهن موجودات في نفسها ما يحتاج إلى معنى آخر يتصوران من خلاله. وقابلة لتصورها في ذاتها مثل زيد والقيام، وإن كانت في الوجود الخارجي بعضها محتاجة إلى غيرها كالأعراض مثل القيام. هاي المعاني الإسمية. وأما المعاني الحرفية فهي معان غير مستقلة وغير قابلة للتصور إلا في ضمن مفهوم آخر. ومن هنا نقطة السطر، ومن هنا يشبه بسبب أن المعنى الحرفي معنى غير مستقل ويحتاج إلى غيره حتى يمكن تصوره وإحضاره في الذهن، يشبه كل أمر غير مستقل بالمعنى الحرفي. نقول الممكنات بالنسبة إلى واجب الوجود، إلى واجب الوجود كالمعاني الحرفية غير مستقلة. هذا المقصود، غير مستقلة ولا يمكن أن توجد، لا وجود لها إلا بواجب الوجود. إذا قلنا الهيئات معاني حرفية لأنها غير مستقلة، ولذلك قيل أن الهيئات معاني حرفية. ومن هنا يشبه كل أمر غير مستقل بالمعنى الحرفي. وين ما تلقى أمر غير مستقل يمكن أن تشبهه بالمعنى الحرفي. بطلان القولين الأولين. هذا بعد ما راح نطبقه إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم وأنينا، أحسن الله إليكم، الله يبارك فيكم ولا شيخ.